أنتم برفقة اس بي اس عربي 24.
من مراسلينا أهلا بكم في رحلتنا الأسبوعية إلى العاصمة المصرية القاهرة. أنا بترا توق الهندي، وينضم إلينا مراسلنا من القاهرة محمد الشاذلي للإضاءة حول أبرز المستجدات على الساحة المصرية. صباح الخير محمد.
صباح الخير بترا.
صباحك نور، رمضان كريم، الله أكرم.
الله أكرم.
محمد، بداية نتحدث عن عودة الوفد، وفد الوساطة العربي من زيارة موسكو، حيث التقى لافروف مع الوفد العربي الذي ضم وزراء خارجية الجزائر، مصر، الأردن والسودان، إضافة إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية. شو كان موقف مصر عبر وزير الخارجية المصري سامح شكري؟
الحقيقة الوفد العربي ناقش أزمة الحرب الروسية الأوكرانية خلال اليومين الماضيين من خلال وفد مكون من الوزراء العرب. كما ذكرتي، هذا التشكيل كان بناء على قرار وزراء الخارجية العربي الأخير لبحث تداعيات الأزمة على الدول العربية. وسافر الوفد وأجرى محادثات في موسكو وورسو. في موسكو التقى الوفد وزير خارجية روسيا الذي شكر المجموعة العربية على اهتمامها بالأزمة وأشار إلى الاتفاق على استمرار هذه الاتصالات. ومن جهته أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري الموقف العربي بأنه قام بهذا التحرك بدافع القلق من تأثيرات الحرب في أوكرانيا على الأوضاع في المنطقة العربية وامتداد أمد الأزمة، وأوضح أن الوفد العربي شدد على أهمية وقف القتال وبدء الحوار السلمي والمفاوضات المباشرة بين الجانبين، وأكد الاستعداد العربي للمشاركة في دفع الحوار السلمي والحل السياسي المستدام لهذه الأزمة. وانتقلت مجموعة الاتصال الوزارية العربية إلى بولندا حيث اجتمعت مع وزير خارجيات أوكرانيا وركزت على ضرورة وقف إطلاق النار وإنهاء الأزمة على أساس مبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. وعبر الوفد العربي عن القلق من امتداد أمد الأزمة وتداعياتها الإنسانية والسياسية والأمنية والاقتصادية، وأكد الوفد العربي لوزير الخارجية الأوكراني دعمه لمصالحات المباشرة بين الجانبين الروسي والأوكراني واستعداده لإسناد هذا المسار بهدف التوصل إلى وقف العمليات العسكرية تمهيد حل سياسي مستدام. وأكد الوفد العربي أهمية استمرار الوثيق للحفاظ على سلامة الجاليات العربية الموجودة حاليا في أوكرانيا وتسهيل عبور من يرغب منهم بالمغادرة إلى الدول المجاورة. وجد الوفد العربي ترحيبا من وزير خارجية روسيا وأوكرانيا من الحدة، واجتمع من الوزيرين إلى الحرص على الحفاظ ومساندة الجاليات العربية في مناطق النزاع وضمان عدم تأثير الأزمة على المنطقة العربية اقتصاديا قدر الإمكان. وكان المغيط أوضح أن الدول العربية تتحرك ناحية طرفي النزاع من أجل الدفاع عن مصالحها.
نعم محمد، مصر ترتدي حلة رمضان، فوانيس رمضان، صلاة التراويح، يعني والمصريين كمان عم بيعيشوا هالشهر الفضيل، سنة وسط غلاء المعيشة، إنما ما في شيء بيمنع كل مواطن مصري من أنه يحتفل بشهر الرحمة. نقلنا على أجواء شهر رمضان المبارك بمصر.
كل هذه التفاصيل عادت لأنه كانت هناك قيود سابقة في رمضان الماضي، لكن هناك قرارات جديدة بدأت مع بداية الشهر بفتح دور المناسبات الملحقة بالمساجد، أداء درس العصر والتراويح، السماح بإقامة موارد الرحمن التي كانت من علامات الشهر لسنين طويلة عادت، وتم مد مواعيد غلق المحال والمطاعم والمطاهي حتى الساعة الثانية صباحا، وهي فرصة للسهر في الحسين وأهل الفشاوي وفي الكثير من المقاهي المنتشرة في البلاد، وقد يطول السهر حتى صلاة الفجر. وتم السماح بإقامة الأفراح والاحتفالات في القاعات المغلقة للفنادق. كما قامت وزارة الثقافة بشد المصريين بعيدا عن الشاشات وأعلنت عن نحو 1500 فعالية فنية وثقافية بدأتها فعلا، وخصوصا إن القاهرة هذه السنة عاصمة الثقافة الإسلامية. رمضان لا يمر من دون مشاكسات، انتقل عشرات من مدينة بورسعيد مسلسل تودة الذي تدور أحداثه في المدينة لأنه ينقل صورة خاطئة عنهم. كان أثر إعلان للملابس الداخلية في القنوات التلفزيونية غرض نقابة الأطباء في مصر لظهور طبيب وممرضة بشكل غير مناسب وجارح للذوق العام. قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام وقف عرض الإعلان. المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام حذر قناة أنها بثت حلقة من مسلسل دنيا تانية بطولة ليلى علوي بمشاهد حذفتها الرقابة. أما مسلسل بطولة روح لإلهام شاهين والذي كان صاحب النصيب الأكبر من الجدل قبل شهر رمضان فإنه سيعرض في النصف الثاني من رمضان وهو عبارة عن 15 حلقة فقط.
يعني نتابع كمان الجدلية حول مسلسل دنيا تانية والممثل ليلى علوي، إنما خلينا ننتقل تنحكي عن مسلسل الاختيار. يعني عم نسمع هناك جدلية كمان حول حكم الإخوان، ضعنا في التفاصيل محمد.
مسلسل الاختيار 3 عرض تصريبات خطيرة لأول مرة على قنوات التلفزيونية في مصر، وهي لقطات وثائقية يراها الناس لأول مرة. المسلسل يميل ناحية التوثيق التاريخي لفترة حكم الرئيس السابق محمد مرسي وجماعة الإخوان من وجهة النظر الرسمية، خصوصا وإن وزارة الدفاع شاركت في إنتاج المسلسل الذي أثار ردود فعل واسعة. لم تمر 10 سنوات على الفترة التي يتناولها المسلسل، وبالتالي الكل حاول أن يشترك فيه أو على منصات التواصل الاجتماعي في البدل المصاري. خصوم الإخوان وأنصار الدولة المدنية أحصبوا بالمسلسل وبما جاء به من لقطات أرشفية كانت سرية حتى عرض الحلقات، بينما أنصار الإخوان اعتبروا التسريبات مزيفة وإنه التاريخ في المسلسل كتب من وجهة نظر أحادية. سرب المسلسل لقطات بين المخابرات والجيش والمرشد محمد بديع ونائب المرشد خيرت الشاطر بالصوت والصورة وكواليس عزل النائب العام وأزمة البنزين، كما سرب لقطات الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح الذي فصلته الجماعة عندما ترشح للرئاسة من دون إذن ينتقد فيها الجيش بأنه لا ينظر لمستقبل مصر إذا سمح للإخوان بالحكم حتى ولو بشكل ديمقراطي. عرض سلسلة تسريبات بالصوت والصورة للمرشد العام يعاتب قائد الجيش لعدم السماح بإلقاء الجماعة القوات المسلحة ويرد وزير الحرب السيسي بأنه لا يجوز للإخوان التدخل في مؤسسات الدولة، ونشر المسلسل تسجيلات بالصوت والصورة لبديع والشاطر وهما يهددان السلفيين وقناة الجزيرة، كما عرض حلقات عن أزمة البنزين وعن محاولة أسرة مسيحية للهجرة بعد تولي مرسي. المهم أنه كل هذه الخلافات كانت أو كل هذه الأحداث كانت محل خلاف على صفحات التواصل الاجتماعي، في حين قبلها البعض كما هي فإنه قد رفضها البعض بشكل كامل لأنه لم يقتنعوا بها. الرئيس السيسي يجسد شخصيته الفنان ياسر جلال والمسلسل في بداياته، ولكن هناك ملاحظات على أداء جلال لشخصية السيسي، وهذه هي المرة الأولى التي يتم بها السماح لتجسيد شخصية رئيس على الشاشة وهو الحكم. المسلسل أخيرا أطلق حربا إلكترونية في كل مواقع التواصل الاجتماعي.
نعم، تحدثنا مع مراسلنا من العاصمة المصرية القاهرة محمد الشاذلي. شكرا لك محمد لمعاودة استماع كل ما ورد من مراسلنا من بغداد، القاهرة، نيويورك، بيروت والأراضي الفلسطينية. زوروا موقعنا الإلكتروني sbs.com.au/language/Arabic.
استمعوا إلى آخر إصدارات SBS عربي 24 على جميع منصات البودكاست. تابعوا بودكاست الهوية في موسمه الثاني الذي يروي قصصاً واقعية تعكس تحديات الانتماء التي يواجهها الشباب العربي في أستراليا.